في الدرس السابق ذكرنا بأنه أن القائلين بالفساد مع الاستدلال عليه بالروايات السابقة إن كانوا يقولون بالحرمة التكليفية أيضا مضافا إلى الفساد ويستفيدون ذلك من نفس الأدلة، قلنا أن هذا فيه مشكلة، بمعنى أنه كيف يمكن استفادة الحرمتين التكليفية والوضعية من الدليل الواحد، والدليل الواحد يقول لا يجوز الاحتقان للصائم، وهذا إما أن يفسر بالحرمة التكليفية فلا يدل على الفساد، وإما أن يفسر بالحرمة الوضعية فلا يدل على الحرمة التكليفية. وبعبارة أخرى، إما أن نقول بأن هذا النهي تجرد عن ظهوره الأولي للناهي، يعني ظهور الأولي للناهي هو شنو؟ هو النهي التكليفي. إما أن نقول أنه هو تجرد عن ظهوره الأولي وانقلب إلى ظهور ثانوي وهو الإرشاد إلى الفساد والمبطلية، وإما أن نقول أنه لا، باقي على ظهوره الأولي. إذا باقي على ظهور الأولي فهو يدل على الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية، وإذا ادعينا انقلاب إلى ظهور ثانوي حينئذ فهو يدل على الفساد فقط دون الحرمة التكليفية. فالجمع بينهما في الحقيقة يعني يواجه إشكال. وإذا كانوا يقولون بلا، يقولون بالفساد فقط دون الحرمة التكليفية، هم يعني يمكن أن يتأمل في كلامهم، لأن القائلين إذا قالوا بالفساد فقط دون الحرمة، لا، إذا كانوا يقولون بالفساد فقط دون الحرمة التكليفية حينئذ يمكن أن يستدل للفساد بهذه الشنو، بهذه الروايات، بأن يلتزم بأن هذه الروايات صار لها ظهور ثانوي وهو الإرشاد إلى الفساد، فتكون دالة على ماذا؟ على الفساد والمفطرية. هذا أمكن الاستدلال بهذه الروايات كما ذكروها. على كل حال، الالتزام بالحرمة الوضعية والحرمة التكليفية مع الاستدلال عليهما بنفس الروايات هذا لا يخلو من شيء. نعم، في حالة واحدة يمكن ذلك، فيما إذا فرضنا وجود جامع بين الحرمتين يكون اللفظ في هذه الروايات مستعملا فيه، يعني في الجامع بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، ولو كان جامعا عرفيا، ولو كان جامعا شنو؟ عرفيا، استعمل فيه اللفظ، فحينئذ يمكن استفادة كلتا الحرمتين من هذا الدليل ومن هذا اللفظ. لكن هذا موقوف على افتراض وجود جامع يجمع بين الحرمتين ولو كان جامعا عرفيا، وهذا مو واضح. يعني شنو الجامع بين فساد وبين ماذا؟ وبين حرمة تكليفية ونهي ماذا؟ ونهي تكليفي. لا يوجد جامع عرفي يجمع بينهما حتى يمكن أن يقال بأن اللفظ استعمل في هذا الجامع ويمكن أن نستفيد من هذا الدليل كلتا الحرمتين. الذي نقوله هو هذا، أن هذا الإشكال في الحقيقة هو إشكال على إثبات كلتا الحرمتين من هذه الروايات، وليس إشكالا على الالتزام بالحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، وإنما هو إشكال عن استفادة الحرمتين من الدليل الواحد. وأما الالتزام بالحرمتين لا من هذا الدليل الواحد، هذا لا بأس به، ماكو مشكلة به، وقد نلتزم به، بمعنى أن الصحيح في محل الكلام هو أن هذه الروايات ظاهرة في الفساد، ظاهرة في الحكم الوضعي، يعني نلتزم بما ذكروه من أنه تجرد عن ظهوره الأولي وانعقد له ظهور ثانوي وهو الإرشاد إلى الفساد وإلى المفطرية. هذا نلتزم فيه. ظاهر الكلام هذا في باب المركبات والماهيات المركبة النهي عن شيء فيها أو الأمر بشيء فيها وظاهر في الإرشاد إلى الجزئية إلى الشرطية إلى المانعية وأمثال هذه الأمور. هذا ظهور منعقد لهذه الأدلة ونلتزم به، فيصح الاستدلال بهذه الروايات على الفساد. وأما الحرمة التكليفية فيمكن الاستدلال عليها بشيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو أنه بعد فرض الفساد وبعد فرض أن الاحتقان بالمايع يفسد الصوم، حينئذ نقول أن إفساد الصوم حرام. إفساد الصوم إذا كان واجبا معينا كشهر رمضان مثلا أو واجب معين آخر، إفساده يكون حراما، حراما حرمة تكليفية، فيلتزم بالحرمة التكليفية، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون في الصوم الواجب المعين الذي يحرم إفساد يحرم إفساده تكليفا. نعم في الصوم الغير المعين أو الصوم المندوب ما يحرم إفساده تكليفا، لا يحرم إفساده تكليفا، يجوز صومه يوما آخر بدله. فالالتزام بالفساد والحرمة التكليفية فيما إذا كان الواجب معين يحرم إفساده ويحرم إبطاله هذا لا بأس به، لكننا لا نستفيد كلتا الحرمتين من الدليل الواحد، وهذا هو الصحيح المقام. هذا بالنسبة إلى الخلاف في أن الفساد هل هو ثابت أو لا يلتزم فقط بالحرمة التكليفية، هذا قلنا فيه خلاف وبينا ما هو الصحيح في المقام. كذلك وقع الخلاف على تقدير الالتزام بالفساد، على تقدير الالتزام بالفساد وقع الخلاف في أنه هل يوجب الكفارة الاحتقان بالمايع، هل يوجب الكفارة أيضا فضلا يعني قضاء وكفارة أو لا فقط هو يفسد الصوم ويجب قضاءه من دون ماذا؟ من دون الكفارة. ذكرنا سابقا أنه في الجواهر قوى وجوب الكفارة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، ويستدل لوجوب الكفارة في محل الكلام لعله عشرنا إليه بمسألة اندراجه أو دخوله في الأدلة الواردة بعنوان من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة، أقعدنا روايات سيأتي التعرض إليها وارد بهذا العنوان من أفطر متعمدا، فيقال بأن هذا الذي يحتقن في شهر رمضان عالما مع افتراض أنه مفسد للصوم، أنا فرغنا عنه كونه مفسد للصوم، مع افتراض أنه مفطر ومفسد للصوم يصدق عليه أن هذا أفطر عامدا. الرواية تقول من أفطر متعمدا في شهر رمضان تجب عليه شنو؟ الكفارة. فأدرجوه في ماذا؟ في تلك الروايات التي تدل على وجوب الكفارة في من أفطر متعمدا بدعوى صدق هذا العنوان عليه، يعني على الذي يحتقن في شهر رمضان مع العلم والعمد فتجب عليه الكفارة. هذا الدليل نوقش فيه كلام طويل فيه سيأتي التعرض له مفصلا إن شاء الله تعالى، نوقش فيه بدعوى انصراف من أفطر انصراف الإفطار، من أفطر انصرافه إلى خصوص الأكل والشرب، عندما يقال فلان أفطر في شهر رمضان يعني أكل أو شرب دون سائر ما يفسد شنو؟ ما يفسد الصوم، هو ينصرف إلى خصوص الأكل والشرب من المفطرات، ويختص وجوب الكفارة بخصوص ما إذا تناول الأكل متعمدا أو شرب الماء متعمدا، هاي شمل الدليل ويدل على وجوب الكفارة فيه. وأما غير الأكل والشرب وإن كان مفسدا للصوم، وإن كان مفسدا للصوم لكنه لا يدخل في هذا العنوان، فلا تجب فيه الكفارة إلا إذا قام دليل خاص، دليل خاص قام على وجوب الكفارة فيه كما هو في الجمعة، في الجمعة بل دليل خاص على وجوب الكفارة فيه. وأما سائر المفطرات، سائر ما يفسد الصوم، فهذا لا دليل على وجوب الكفارة فيه وإن جاء به متعمدا. لماذا؟ لأنه لا يصدق على مطلق إفساد الصوم عنوان الإفطار، العنوان الإفطار لا يصدق على مطلق إفساد الصوم، وإنما يصدق على إفساد الصوم بالأكل والشرب فقط، يصدق عليه أن هذا أفطر في شهر رمضان فيكون مشمول للدليل المتقدم. هذه الدعوة، دعوة الانصراف إلى خصوص الأكل والشرب، ليست بالدعوة البعيدة بحيث واحد يستعجلها، لا، ليست هكذا، باعتبار أن الظاهر أنه في اللغة الإفطار يكون بالأكل والشرب، في اللغة إفطار هو الأكل والشرب، ومنه كما ذكروا منه الفطور في مقابل شنو؟ السحور، فطور السحور يختص بالأكل والشرب كما هو واضح. فالظاهر أن الإفطار بمعناه اللغوي ظاهرا لا يطلق على غير ماذا؟ على غير الأكل والشرب. ولذا لا يقال كما ذكروا، لا يقال لمن أفسد صومه برياء أو أفسد صومه بالإخلال بالنية، لا يقال أنه أفطر في شهر رمضان، لا يقال له أنه أفطر في شهر، أفسد صومه فيه، أفسد صومه بلا إشكال، لكن لا يقال له أفطر في شهر. أفطر ينصرف إلى خصوص استعمال الأكل والشرب، لغة لا يبعد هذا، لكن في المقابل يمكن أن يقال بأن النصوص العديدة اللي سيأتي التعرض لها مفصلا أطلقت الإفطار على غير الأكل والشرب من مفسدات الصوم، استعملت الإفطار في ماذا؟ في غير الأكل والشرب، ويستشهد على ذلك بنصوص كثيرة تدل على أنه في الروايات أطلق الإفطار على شنو؟ على غير الأكل والشرب. هذا قد يستكشف منه، قد يستكشف منه وجود حقيقة شرعية للإفطار غير الحقيقة شنو؟ اللغوية. الحقيقة اللغوية للإفطار الأكل والشرب، لكن من إطلاق النصوص، إطلاق الإفطار في النصوص على غير الأكل والشرب في أكثر من رواية، قد يستفاد منه أنه صار هناك معنى شرعي للإفطار، فيكون الإفطار بالمعنى الشرعي على أساس الحقيقة الشرعية هو عبارة عن مطلق ما يفسد الصوم. المعنى اللغوي للإفطار هو خصوص ما يفسد الصوم، إفساد الصوم بالأكل والشرب، لكن شرعا كأنه اعتبر حقيقة شرعية، اعتبر ماذا؟ اعتبر الإفطار هو عبارة عن إفساد الصوم بمطلق ما يفسده سواء كان أكلا وشربا أو لا. وحينئذ هذا الدليل الذي ذكرناه، من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة، لابد أن ينزل عليه من؟ لابد أن ينزل على الحقيقة الشرعية، على المعنى الشرعي، فإذا نزل على المعنى الشرعي انحلت المشكلة، حينئذ يمكن التمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الكفارة في محل الكلام إذا نزلنا على المعنى الشرعي. لكن بالرغم من هذا، في مقابل هذا أكو نصوص ظاهرة في خلاف ذلك، أكو نصوص ظاهرة في خلاف ذلك في أن المقصود بالإفطار لا هو خصوص الأكل والشنو والشرب، وهي نصوص مذكورة في محلها. سيأتي التعرض لهذا البحث مفصلا في باب الكفارات، وهناك نصوص منها ما هو صحيح سندا. هو النص يقول بأنه من جامع أو أفطر، هذا العاطف شو نستفيد منه؟ أن الإفطار لا يراد به ماذا؟ مطلق ما يفسد الصوم، ولا لما كان هناك داعي للعاطف. لقدام يقول من أفطر فعليه كذا، لا أكون نصوص يقول من جامع أو أفطر، هذا يفهم منا أن الإفطار لا يراد به ما يدعى من أنه هو عبارة عن مطلق ما يفسد الشنو ما يفسد الصوم. وهكذا النصوص غيرها يفهم منها أنه لا، هناك في النصوص ما يخالف ما ذكر، وهو أن الإفطار في النصوص يراد به خصوص الأكل والشرب. على كل حال المسألة يأتي بحثها مفصلا، ولا نستعجل وننتظر ما ننتهي إليه من نتيجة في تلك المسألة. أكتفي بهذا المقدار، وإن كان الوقت باقي لأن أنا عندي موعد ضروري أحتاج إلى أن أستأذن منكم بهذا المقدار. صلى الله على محمد وعلى آله.